الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، اللهم آمين. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء صدورنا، وأن يحفظنا به من الفتن ومن الهوى ما ظهر من ذلك وما بطن. رحلتنا مع القرآن الكريم وسيرته ونبأه العظيم مستمرة أيها الأحبة الكرام، ونحن الآن إلى فرد جديد وعالم جديد من أعلام هذا الكتاب العظيم، وصفحة جديدة من صفحات هذا التاريخ العظيم، والتي ربما تغيب تفاصيلها عن كثير من الناس، والتي إذا عرفوها إن شاء الله تعالى نحن على يقين بأن تلاوتهم للقرآن الكريم ستكون مختلفة، وسينضاف إليها قيمة جديدة مهمة ترفع من آثارها وتعزز من بركتها إن شاء الله تعالى. نحن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى مع أسماء سور القرآن الكريم، أصولها وآثارها. كل المعلومات التي عند كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى عن أسماء السور هو ما دون في المصاحف، لكن من الذي سماها؟ وما هو وجه هذه التسمية؟ وما هي آثارها؟ وما معانيها؟ وهل لسور القرآن أسماء أخرى غير التي نراها في المصاحف ونعرفها من كتب التفسير؟ هذا ما نتعرف عليه. في البداية، كلمة السورة مأخوذة من السور، والسور هو ما يحيط بالشيء، فالسورة المجموعة من الآيات، والمجموعة من الآيات لها اسم مخصوص، لها اسم مخصوص. ترجع هذه التسمية إلى نزول القرآن الكريم، ترجع هذه التسمية إلى تاريخ نزول القرآن الكريم، فهي قديمة جدا. إذن قدمها يرجع إلى البدايات كما عرفنا، حتى إنه ليمكننا القول إنها مكية النشأة إنجاز التعبير، وذلك لأن الصحابة المكيين رووا كثيرا من الأحاديث فيها أسماء للسور، كحديث جعفر بن أبي طالب عندما هاجر هو وأصحابه إلى الحبشة وسأله النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم؟ فقرأ عليه سورة مريم. النص بيقول كده، فكانت سورة مريم معلومة. فالمقصود من التسمية تمييز المسمى عما يشابهه. لما آجي قدام سورة البقرة وسورة آل عمران يبقى في مسمى يميز هذه عن تلك، ويميز آيات هذه عن آيات تلك. تسمية السور على ثلاثة أقسام، قسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه بقوله ولفظه عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم يقولون إن هذا مستوعب كل سور القرآن الكريم، فإنه لم يمت صلى الله عليه وسلم إلا والصحابة يعلمون اسم كل سورة، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم ذلك وكانوا يعرفون ذلك منه، وشواهد ذلك كثيرة جدا، منها على سبيل المثال للحصر أدلة كتابة القرآن الكريم. كان إذا نزل عليه الوحي يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو للكتبة: اكتبوا أو ضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا بين كذا وكذا، أو في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا دليل ظاهر جدا على أن النبي عليه الصلاة والسلام سميت له السور وسماها لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. هذا نص عليه على اسم السورتين، على اسم السورتين. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم هذا تسمية للفاتحة، اسمها أم ليه؟ أم القرآن، أم القرآن. أيضا من الأدلة على ذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات مرة جاء وصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يبقى سورة ليه؟ البقرة. فقلت: يصلي بمئة، يعني يركع عند المئة، الآية رقم مئة. فمضى فقلت: يصلي بها ويركع. فمضى فافتتح النساء، فقلت: يصلي بها ويركع. فمضى فافتتح آل عمران، إلى آخر الحديث. إذن الرواية تقول أن حذيفة كان يعلم أن هذه السورة اسمها البقرة، هذه السورة اسمها النساء، وهذه السورة اسمها آل عمران. هذا ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني من تسميات سور القرآن الكريم ما ثبتت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه يسميها العلماء بالتسمية الاجتهادية، وربما يكون لها نصيب من السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غالبها مما قاله الصحابة، كما في حديث سعيد بن جبير أو آثر سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة الحشر. قال: قل سورة بني النضير. سورة بني النضير، إلى غير ذلك من الروايات التي نقلت عن الصحابة الكرام والتي سموا فيها بعض السور بغير الأسماء المشهورة لنا والمعروفة عندنا من المصحف الشريف. والذين لهم اهتمامات بكتب التفسير وعلوم القرآن الكريم يعلمون أن الأسماء هذه كثيرة وأن الآثار في ذلك عديدة. النوع الثالث ما نقلت تسميته عن غير الصحابة حتى يومنا هذا، وهذا درج عليه الناس في الكتاتيب وفي حلق تحفيظ القرآن الكريم وفي المدارس العلمية وما شابه ذلك، بل وحتى بعض المؤلفين في التفسير وغير ذلك يجتهد في حكاية اسم للسورة مشهور فيها أو حكاية أول آية منها أو أول لفظة فيها، كما نقول مثلا سورة أرأيت نعني بذلك سورة الماعون، نعني بذلك سورة الماعون، أو نقول مثلا سورة لم يكن، أو نقول سورة القتال، سورة محمد، أو سورة النساء الصغرى، سورة الطلاق، وهكذا. هذه التسمية شاعت فيما بعد وعرفت في أوساط الناس وفي حلقات التعليم. هذه الأسماء للسور لها ظل متعلق بالتدبر والفهم، لها ظل متعلق بالتدبر والفهم. إذ اسم السورة علم ودلالة على قضية بارزة فيها ينبغي أن تستحث نظري وأن تحرك فكري وأنا أنظر لماذا سميت هذه السورة باسم البقرة، ولماذا لم تسمى بأي اسم آخر من القضايا البارزة الكثيرة المشهورة فيها. أحرك نفسي وأنظر لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم، لأنها افتتح بها الكتاب الكريم. ولماذا سميت هذه السورة بالشافية، عندنا في ذلك الأثر العظيم لصحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا بلدة من البلدان في سفرة بعثهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستضافوا أهل ذلك الحي فلم يضيفوهم، ثم نحوا جانبا وجلسوا، فجاءهم أحد الناس بعدما لدغ سيد ذلك الحي وقالوا: إن سيد حينا لدغ، فهل فيكم من راق؟ قالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، نعمل اتفاق مع بعض وناخذ بقى على إيه؟ يعني طلبنا ضيافتكم فلم تضيفونا، فالآن تطلبون منا طلبا لا نفعل إلا بجعل. فصالحوهم على قطيع من الغنم مقابل أن يرقوا سيد ذلك الحي، فرقوه رقاه أحد الصحابة فقام وما به بأس، وكأن لم يكن به بأس، فهموا أن يقسموا تلك العطية بينهم وبين بعضهم بعضا، فقالوا: انتظروا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن ذلك. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما أخبركم أو ما أدراكم أنها شافية أو أنها رقية؟ وأقرهم على ذلك. قال ثم قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، وهذا من السنة التقريرية. إذن أيها الأحبة الكرام، حكم تسمية السور حكم عظيمة وجليلة، تسهل حفظ السورة وتميزها عن أختها. أيضا حفظ سورة تلو سورة ومعرفة ذلك يشجع صاحب القرآن الكريم والحافظ على أن يستقدم سورة بعد سورة، وأن يمضي في الحفظ تباعا تباعا، وييسر على الناس التدرج في الحفظ والتأمل. ثم ها قد أجمعت الأمة على أن سور القرآن الكريم كلها 114 سورة، ثم ها قد أجمعت الأمة على أن ترتيب هذه السور على هذا النحو الموجود بين أيديكم الآن يختلف عن ترتيبها في النزول، وإنما ترتيبها هذا في المصحف هو ترتيب على ما هو عليه عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وعلى ما هو مرتب في حفظ الصحابة أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى ما هو في مصحف أبي بكر ومصحف عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إياكم صالح العمل، وأن يحفظنا إياكم من الهوى الزلل، وأن يعلمنا إياكم من القرآن الكريم ما ينفعنا، وأن يرفعنا وإياكم به درجات ودرجات في الدنيا وفي الآخرة. إن ربي على كل شيء قدير. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.